ويحفظ القلب باق في سلامته حتى يبدل إعسار بإيسار. والمال يدعى صديقا عند حاجته، وقد يكون عدوا داخل الدار. يا من حزنت لفقد المال، إنك قد خلقت عاريا وما في ذاك من عاري. كما أتى أمس ذاك المال مكتسبا، يأتي غدا من بديع اللطف جباري. هب أنك الشمس في الأفلاك طالعة، هل تسلم الشمس من كسف وأكدار؟ والشمس في برجها شمس ولو كسفت، فلا يحط علاها كسف أنواري. للدهر يوم علينا لا يدوم، كما يوم لنا لم يدم في حكمه الجاري. سيفتح الله بابا ليس تعرفه، ومنهجا غير ملحوظ بأبصاري. إذا قطعنا رجاء النفس من فرج، فإننا قد قطعنا رحمة الباري. من أشعار ناصيف اليازجي.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 8 ربيع الثاني عام 1447 هجري قمري، والمصادف 9 من شهر مهر عام 1404 هجري شمسي، والموافق 1 تشرين الأول عام 2025 ميلادي. في مقدمة البرنامج تزف الإذاعة العربية بطهران أسماء آيات التبريك والتهنئة لسيدنا ومولانا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف بذكرى ميلاد والده الإمام الحسن العسكري عليه السلام، كما تتقدم الإذاعة بالتهنئة لقائد الأمة السيد الخامنئي دامت بركاته والعالم الإسلامي وخاصة مستمعيها الكرام بهذه المناسبة السعيدة. فقبل 1215 عاما وفي مثل هذا اليوم 8 ربيع الثاني عام 232 للهجرة، ولد في المدينة المنورة حفيد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الحسن بن علي العسكري عليه السلام. وترعرع الإمام العسكري سلام الله عليه في كنف والده الإمام الهادي عليه السلام، وتلقى منه ما تلقاه سائر أئمة أهل البيت الطاهر عليهم أفضل الصلاة والسلام من آبائهم من دروس التقوى والشجاعة والإيمان والورع والسخاء والوقوف إلى جانب الأمة الإسلامية. ولما بلغ مرحلة الصبا سافر الإمام العسكري عليه السلام مع والده الإمام الهادي عليه السلام، سافر بالإجبار وتحت ضغوط النظام العباسي إلى سامراء بشمال بغداد، فأقام فيها 13 عاما، وبعد استشهاد والده تولى ولمدة 5 سنوات إمامة الأمة الإسلامية في أحلك الظروف، إذ تزامنت مدة إمامته مع الفترة التي كان فيها النظام العباسي في قمة قوته السياسية والعسكرية. وكان للإمام العسكري عليه السلام دور كبير في إرشاد الأمة وخطى خطوات كبرى لنشر علوم آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتوعية المجتمع إزاء ظلم النظام العباسي. وأخيرا، وفي 8 ربيع الثاني عام 1339 للهجرة، توفي الفقيه والمفسر الإيراني الكبير آيات الله الشيخ فتح الله بن محمد جواد الإصفهاني المعروف بشيخ الشريعة الإصفهاني. ولد شيخ الشريعة عام 1266 للهجرة في أسرة دينية عرفت بالتقوى والصلاح، وفي إصفهان بدأ شوطه العلمي فيها، فتلقى مبادئ العلوم والمقدمات، ثم حضر دروس العلماء البارزين ومجالسهم، ثم سافر إلى النجف الأشرف لإكمال دراسته للعلوم الدينية، وهناك استقطب حوله العلماء الذين انجذبوا إلى موهبته العلمية كالفقيه والعلامة الكبير أغا بزرق الطهراني والمرجع رجع السيد عبد الهادي الشيرازي، وللشيخ فتح الله الإصفهاني مشاركات في قضايا الجهاد الإسلامي، فكان له دور كبير في مقارعة المستعمرين ودعم الشعوب الإسلامية ضد المستعمرين في ليبيا وشمال إيران والعراق يوم ذاك. فضم اسمه وخطه إلى أسماء أعلام العالم الإسلامي في الرسالة التي بعثها علماء النجف الأشرف إلى صحف إسطنبول إعلانا للزوم الجهاد من أجل تحرير ليبيا من الاحتلال الإيطالي، وتحرير إيران من الاحتلال الروسي، والعراق من الاحتلال البريطاني. ولم تشغله روحه الجهادية عن التدريس والكتابة، إذ ترك المفسر شيخ الشريعة الإصفهاني مجموعة قيمة من المؤلفات، منها حاشية الفصول وقاعدة الصدور. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
زي البيت شد مبحور قلبي عليك يفوت النور، يا زي البيت شد مبحور اخ قلبي عليك يفوت النور، كل ما طفل بقماط ينصاف يما، كل ما طفل بجناح ينصاف، تصعد إلى الأرواح تبخور، تصعد إلى الأرواح تبخور،
يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت يا موت.
اضع على التربان
تخافي يمي عرض مدى وجرح بتفافي يمي يمي اركض عليه تربان حافي على ضمدة وجرحة بتفافي يموي يموي دمعت روح الولد غافي يما دمعت روح الولد غافي يموي لو ليت لموت العوافي يموي لو ليت لموت العوافي
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد
برنامج
حديقة الأطفال.
أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال
وهي قصة اليوم
مشاركاتكم الصوتية
الحكايات المنوعة
طرائف
وهل تعلم
وفقرات أخرى منوعة وجميلة
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله
أحبتنا اليوم نعيش ذكرى جميلة ومفرحة
أحسنتم يا أصدقاء هل قلتم لنا ما هي هذه الذكرى الجميلة والمفرحة التي نعيشها؟
نعم يا جنان إنها ذكرى ولادة الإمام الحسن العسكري عليه السلام
عليه السلام بالطبع يا أصدقاء تعرفون أن الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام هو الإمام الحادي عشر وقد بلغ الإمام بعد وفاة أبيه الإمام الهادي عليه السلام
أجل أحبتنا الأئمة عليهم السلام كل واحد منهم أصبح إماما بعد وفاة أبيه الإمام عليه السلام سوى إمام واحد وهو الإمام الحسين عليه السلام حيث أصبح إماما للمسلمين بعد استشهاد أخيه الإمام الحسن المجتبى عليه السلام
حسنا يا أصدقاء هل تعرفون أين يقع مرقد الإمام الحسن العسكري عليه السلام؟
أحسنتم إن مرقده المبارك يقع في مدينة سامراء شمال العاصمة العراقية بغداد رزقنا الله وإياكم زيارته
اللهم آمين
دفتر إيماني كتبت أسامي دفتر إيماني كتبت أسامي بالمولد كل من يفرح اسمه يتقيد ويوقع ابن المهدي وجده محمد بالمولد كل من يفرح اسمه يتقيد ويوقع ابن المهدي وجده محمد دفتر إيماني كتبت أساني
ثالث عشر معصوم ميلاده رحمة
رحمة
تتفاوح النسمات نسمع له نسمة أي ثالث عشر معصوم ميلاده رحمة
رحمة
تتفاوح النسمات نسمع له
نسمة
واللي طبع هاليوم عالشفة بسمة هذا بصحيفة نور يتسجل اسمه لحن التهاني تحلى الأغاني لحن التهاني تحلى الأغاني.
نبدأ أولى فقراتنا أيها الأصدقاء معكم وكما عودناكم مع فقرة قصة اليوم.
نعم يا حنان، قصتنا لهذه الحلقة ستكون حول ولادة أحد الأئمة الأطهار من آل البيت عليهم السلام،
ألا وهو الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه.
أحبائنا، الاحتفال بأئمتنا الأطهار عليهم السلام ما يخص ولاداتهم أو وفياتهم فهو أمر ضروري جدا لنا. لماذا؟
لأننا سوف نتعلم من حياتهم ومن أخلاقهم وسلوكياتهم وتصرفاتهم مع المسلمين أشياء كثيرة.
نعم يا حنان، من بين هؤلاء الأئمة الإمام الحسن العسكري عليه السلام الذي نعيش ذكرى ولادته عليه السلام.
نعم، إذن تعالوا معنا يا أصدقاء لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أعزائي، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. أحبتي الحلوين، جلس في يوم من الأيام الأب أبو عمار وهو يضع يده على خده، انتبه إليه أولاده وسأله أكبرهم وقال له:
السلام عليكم يا أبي.
وعليكم السلام يا بني عمار.
أراك مهموما وحزينا هذا اليوم.
لا 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 يا بني، اذهب وانشغل مع إخوتك ولا تهتم بحالي يا بني.
وكيف ذلك يا بابا؟ أنا أراك حزينا جدا.
حاول أن تهتم بإخوتك، قلت لك لا. ذلك يا عمار سوف أخرج قليلا وثم أعود.
طيب.
السلام عليكم يا أبي.
وعليك السلام يا بنيتي يا فاطمة.
أبي.
نعم.
عمتي مريضة، ألا نذهب لزيارتها؟
ومن قال ذلك؟
لقد قالت لي ابنة عمتي نرجس.
هيا بنا إذن نذهب لزيارتها.
هيا
هيا هيا
هيا
يا عمار هيا.
فعلا يا أحباء الحلوين، ذهب الأب مع ابنه عمار وابنته فاطمة لزيارة أخته المريضة، وهناك انتبهت العمة أيضا لأخيها أبي عمار إلى حزنه وهمه فقالت له:
يا أختاه كيف حالك؟ ها؟
بخير بخير يا أخي.
هل تحسنت صحتك يا أختي؟
نعم نعم، أنا أفضل بكثير الآن.
الحمد لله.
كيف حالك يا عمتي العزيزة؟
شكرا لكما يا ولدي، شكرا لك يا عمار ولك يا فاطمة. ولكن قل لي يا أبا عمار،
ماذا يا أختاه؟
لماذا أنت مهموم وحزين؟
لا 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 يوجد شيء.
لا تحاول أن تخفي عني، هيا قل الحقيقة.
قلت لك لا يوجد شيء، صدقيني.
يا عمار ويا فاطمة.
نعم يا عمة.
اتركنا قليلا، أريد أن أتكلم مع أبيكما قليلا.
طيب طيب حاضر.
حسنا، والآن هيا قل لي ماذا بك
يا أختي العزيزة؟
نعم نعم يا أبا عمار،
أنا في ضائقة مالية شديدة، لا أعرف ماذا أفعل يا أختي.
هل هذا هو سبب حزنك يا أبا عمار؟
نعم يا أختي نعم.
حسنا، سوف أحكي لك هذه القصة، وأرجو منك أن لا تستحي وتذهب إليه وتطلب منه أنت أيضا بأن تزوره إلى قبره وتصلي عليه، فهو سوف يحقق لك ما تريد، صدقني.
ومن هو الذي يجب أن أطلب منه ولا أستحي وأن أزوره في قبره وأصلي عليه؟
أولا يجب أن أنادي على الأولاد.
حسنا حسنا يا أختاه، تفضلي.
يا فاطمة، يا عمار.
نعم يا عمتي.
نعم يا عمتي. هيا ادخلوا، هيا تعالوا يا أولادي. أحبائي،
نعم.
سوف أروي لكم هذه القصة ولتكن لكم عبرة حتى تتعلموا من أئمتنا الأطهار عليهم السلام.
نعم يا عمتي، تفضلي.
تفضلي. تفضلي يا أختي.
أولا يا أولادي، اليوم يصادف، وكما تعلمون يصادف ولادة الإمام الحسن العسكري عليه السلام.
هذا صحيح.
نعم، الإمام الحسن العسكري عليه السلام هو الإمام الحادي عشر للشيعة، ولقب بالعسكري نسبة إلى مدينة عسكر القريبة من بغداد.
وأين ولد يا عمتي؟
نعم يا عمتي.
يا أولادي، إنه ولد في المدينة المنورة في الثامن من ربيع الثاني عام 232 من الهجرة، وقيل العاشر من ربيع الثاني.
وهل بقي في بغداد؟
نعم يا عمتي. ها؟
لا، انتقل الإمام العسكري مع أبيه الإمام علي الهادي إلى مدينة سامراء، وهناك بقي فيها حتى استشهد.
ها؟ عمتي.
نعم يا
بنيتي. وهل يمكن أن نزوره يا عمتي؟ أقصد أن نزور قبره.
بكل تأكيد يا ابنتي، وسوف يأخذكم أبوكم في يوم لزيارة قبره للصلاة عليه.
بالتأكيد.
صحيح يا أبي.
نعم يا أبي.
ولكن يا أولادي، قبل أن تذهبوا مع أبيكما لزيارة قبره الشريف والصلاة عليه، سوف أروي لكم هذه الرواية التي حدثت أيام الإمام عليه السلام.
وما هي يا عمتي؟
نعم يا عمتي.
قال الشيخ المفيد عن محمد بن علي بن إبراهيم بن موسى بن جعفر عليه السلام.
ماذا قال يا عمتي؟
قال: لقد ضاق بنا الحال في يوم من الأيام.
وماذا يعني ضاق بنا الحال يا عمتي؟
يعني يا ابنتي أن نقودهم قد نفدت وعيشتهم أصبحت صعبة.
وماذا فعل محمد بن علي؟
نعم، ماذا فعل يا عمتي؟
يقول: قال لي أبي لنذهب إلى ذلك الرجل، يقصد به الإمام الحسن العسكري عليه السلام، فإنه قد وصف بسماحة يده. نعم.
وماذا يعني يا عمة؟ إنه قد وصف بسماحة يديها.
اسمع لتكمل.
يعني أن الحل للمشكلة سيكون على يده.
وماذا فعل الرجل يا عمتي؟
توجه فعلا إلى بيت الإمام الحسن العسكري عليه السلام. وفي الطريق قال لابنه: نحن بحاجة إلى أن يأمر لنا الإمام بخمسمائة درهم. وقال الابن: نعم، وأنا أيضا بحاجة إلى ثلاثمائة درهم.
وماذا حصل بعد ذلك يا عمتي؟
يقول الرجل: لما وصلنا البيت خرج علينا غلامه.
وماذا قال لهما الغلام يا عمتي؟
قال الغلام: يقول الإمام ليدخل علي ابن إبراهيم ومحمد ابنه.
وهل دخل فعلا على الإمام؟
نعم يا عمتي.
نعم نعم يا أولادي، يقول: لما دخلنا عليه وسلمنا قال لأبي: يا علي، هذه خمسمائة درهم 200 للكسوة و200 للدقيق و100 للنفقة.
ها حقا يا عمتي، وكيف عرف الإمام أن الرجل بحاجة إلى 500 درهم؟
هكذا هو الإمام الحسن العسكري.
وماذا فعل مع ابن الرجل يا عمتي؟
نعم يا عمتي،
نعم، ثم أعطى صرة فيها 300 درهم إلى ابنه وقال له: هذه 300 درهم، اجعل 100 في ثمن حمار و100 للكسوة و100 للنفقة.
آه معقول يا عمتي؟
نعم يا أولادي، هكذا كان الإمام يهتم بشؤون المسلمين، وكان عارفا بكل صغيرة وكبيرة.
نعم يا أختي، نعم، لقد صدقت والله، لقد صدقت يا أختي.
نعم، والآن أقول لكم إن كل من هو بحاجة إلى مساعدة، أو هو في عيشة صعبة، أو في مشكلة، عليه أن يطلب ذلك من الله أولا، وبشفاعة من الإمام الحسن العسكري عليه السلام.
أحسنت يا أختي.
شكرا لك يا عمتي، شكرا لك.
عفوا عفوا يا أولادي، عفوا.
وهكذا يا أحبتي الحلوين، أنتم أيضا يجب أن تحتفلوا بيوم مولد الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وأن تصلوا عليه، وأن تلجأوا إليه لو كنتم في مشكلة أو مصيبة، فهو إمام له كرامات وله شفاعات عند رب العالمين، سوف ينجيكم من مصائبكم ومن محنكم. نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
أصدقائنا أحبائنا الحلوين، أيها الأبطال، أيها الشطار، نتقدم لكم ولكل من يستمع إلينا الآن بأحلى التبريكات والتهاني بمناسبة ذكرى ولادة الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه.
أسعد الله أيامكم أيها الأصدقاء. أما الآن نستمع معا إلى أنشودة جميلة جدا جدا بهذه المناسبة.
نستمع معا.
طلعت بك العليا بنجم أسعد، وبضوئه كل الخليقة تهتدي. طلعت بك العليا بنجم أسعد، وبضوئه كل الخليقة تهتدي. وبيض وجه الأرض باللمعانه، فجلى غيائب كل ليل أسود، فجلى غيائب كل ليل أسود.
وهو أضحى يومه بطراز أبراد المسرة، مرتدي حسن زكي مجتبى بنجاره، من يكتني بأبي الأبي محمد، من يكتني بأبي محمدي.
طلعت بك العليا بنجم أسعد، وبضوئه كل الخليقة تهتدي. وبيض وجه الأرض باللمعانه، فجلى غيائب كل ليل أسود، فجلى غيائب كل ليل أسود.
مصطفى ووصيه علم الهدى في عصره المتفرد، هو صدر دين الله خازن علمه، كهف العلا حامي شريعة أحمد، كهف
طلعت بك العالية بنجم أسعدي وبضوئه كل الخليقة تهتدي وبيض وجه الأرض باللمعانه فجلظ يائبا كل ليل أسود.
أحبتنا، يقال إن شخصا مر بالإمام الحسن بن علي العسكري عليهما السلام وهو واقف مع سائر الصبيان يبكي، فظن ذلك الشخص أن هذا الصبي يبكي متحسرا على ما في أيدي الآخرين لأنه لا يشاركهم في لعبهم،
فقال له: أشتري لك ما تلعب به. فرد عليه الإمام الحسن العسكري عليه السلام: لا، ما للعب خلقنا. أجل أحبتنا، الإمام عليه السلام قال هذا الكلام وهو صبي، ماذا نتعلم من هذا الكلام؟
نتعلم يا أصدقائنا أننا يجب أن لا نتنازع ونتشاجر مع أصدقائنا عندما نلعب سوية، بل يجب أن نراعي الأخلاق الحسنة حتى في اللعب مع الآخرين، فمجرد اللعب ليس هدفا، بل الهدف الأخلاق الجميلة. الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم، أنا اسمي غدير همام من العراق، أبارك لكم ولادة الإمام الحادي عشر هو الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وهو من الأئمة الاثنى عشر، وأول الأم هو الإمام علي عليه السلام، والثاني الإمام الحسن عليه السلام، والثالث الإمام الحسين عليه السلام، والرابع الإمام علي بن الحسين عليه السلام، والإمام محمد الباقر، والسادس الإمام جعفر الصادق عليه السلام، والسابع الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، والثامن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، والتاسع الإمام محمد الجواد عليه السلام، والعاشر الإمام علي الهادي عليه السلام، والإحدى عشر الإمام الحسن العسكري عليه السلام، والثاني عشر والإمام الحج المنتظر عجل الله فرجه الشريف. ولد الإمام الحسن العسكري في مدينة المنورة، واشتهر عنه تقواه، وكان زاهدا عالما تقيا، وهو ابن الإمام علي الهادي عليه السلام، وهو أبو إمام زماننا الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف، وقد استشهد بالسم على أيدي أعداء الدين، ودفن في سمرة مع أبيه الإمام علي الهادي، وهو صرح عظيم كنت أزوره عندما كنت صغيرة، وبه بقعة مباركة وهي مكان غيبة الإمام الحجة الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف. وأذكر الضريح الإمام الحسن العسكري، فعلينا أن نكون ملتزمين في صلاتنا وندافع عن الحق والدين الإسلامي ونتحلى بأخلاق أهل البيت، والسلام عليكم.
أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
الكل منا يا أصدقائنا يحب أن يكون الإمام الحسن العسكري عليه السلام الذي نعيش اليوم ذكرى ولادته يحب أن يكون مسرورا منا، صحيح؟
نعم يا حنان، إذا حصلنا على سرور الإمام فهذا السرور هو في الواقع سرور رسول الله وسرور الله تعالى.
طيب الآن سنقول لكم يا أصدقائنا كيف أن الإمام عليه السلام يسر منا.
في أحد الأحاديث المروية عن الإمام العسكري عليه السلام يؤكد لنا عليه السلام أننا إذا قمنا بأداء الأمانة وصدق الحديث والأخلاق الحسنة في التعامل مع الجميع كان هذا الأمر سببا في سرور الإمام عليه السلام.
أما الآن استمعوا ماذا يقول الإمام عليه السلام: إن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا شيعي فيسرني ذلك. فهيا بنا يا أصدقاء لنسر الإمام عليه السلام.
أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
المعلم للتلميذ: إذا كان اثنان في اثنين يساوي أربعة، وثلاثة في ثلاثة يساوي تسعة، ماذا يساوي ستة في ستة؟ فأجاب الطالب:
أيها الأستاذ، كنت منصفا تجيب عن الأسئلة السهلة وتترك الأسئلة الصعبة لنا؟
لغراب: ما اسمك؟ قال: أنا ببغاء. فقيل له: إذن لماذا لونك أسود؟ أجاب: لأني أعمل في محل بيع الفحم.
قال الأول للثاني: متى هي ذكرى ولادتك؟ فأجاب الثاني: ليس الثلاثاء القادم، بل الخميس الذي يأتي بعده.
أحبتنا أصدقائنا، نريد أن نطلعكم على أمر عجيب في حياة الإمام العسكري عليه السلام، أنه عليه السلام كان يحدث الآخرين من غير العرب بلغاتهم. مثلا كان يحدث أناسا من روم وترك بنفس لغاتهم، وهذا يدل على أن الله تعالى أعطى لحجته عليه السلام هذه القدرة.
نعم يا أصدقائنا، فكل إمام يكون حجة على الناس أجمعين، لذلك يهبه الله هذه القدرة لكي يتمكن الحديث مع الآخرين بنفس لغاتهم.
فقد قال الإمام عليه السلام إن الله تعالى أعطاه معرفة كل شيء، فالإمام يعرف اللغات والأسباب والحوادث، ولولا ذلك لم يكن فرق بين الحجة والناس.
الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أنه في بعض البحار وبسبب ارتفاع نسبة الملوحة فيها يستطيع الإنسان العوم بدون خشية من أن يغرق؟
تعلمون يا أصدقائنا أن الزيت والماء يمكن أن يختلطا إذا وضعت قطعة من الصابون معهما؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الحيوان الذي له أكبر عدد من الأسنان هو التمساح، وله 76 سناً؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أنا قال أبو هاشم الجعفري، أحد مرافقي الإمام الحسن العسكري عليه السلام: إن الإمام الحسن العسكري عليه السلام ذهب يوما إلى الصحراء راكبا، فذهبت معه، فبين نسير وهو قدامي وأنا خلفه، فكرت في الدين الذي كان علي قد حان أجله، فجعلت أفكر كيف يمكنني قضاؤه.
فالتفت إلي الإمام عليه السلام فقال: يا أبا هاشم، الله يقضيه. ثم انحنى على سرجه فخط بصوته خطة في الأرض وقال: انزل فخذ واكتم. فنزلت فإذا سبيكة ذهب. قال أبو هاشم الجعفري: أخذتها ووضعتها في خفي وسرنا. فجاءتني فكرة أخرى فقلت: إن كان فيها تمام الدين وإلا فإني أرضي صاحبه بها، ويجب أن ننظر الآن في وجه نفقة الشتاء وما نحتاج إليه من كسوة وغيرها.
فالتفت إلي الإمام الحسن العسكري عليه السلام ثم انحنى ثانية وخط بصوته خطة في الأرض مثل الأولى، ثم قال: انزل فخذ واكتم. قال: فنزلت وإذا بسبيكة فضة فجعلتها في خفي الآخر وسرنا يسيرا. ثم انصرف إلى منزله وانصرفت إلى منزلي، فجلست فحسبت ذلك الدين وعرفت مبلغه، ثم وزنت سبيكة الذهب فخرجت بقسط ذلك الدين، ما زادت ولا نقصت. ثم نظرت فيما نحتاج إليه لشتوتي من كل وجه، فعرفت مبلغه الذي لم يكن بد منه على الاقتصاد بلا تقدير ولا إسراف. ثم وزنت سبيكة الفضة فخرجت على ما قدرته، ما زادت ولا نقصت.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي له وكما هو أهله، وأفضل الصلوات الزاكيات على حبيبه محمد وآله الأخيار الهداة. إخوتنا وأحبتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى نتابع آية البداء لنقف على حقيقة هذه العقيدة السليمة عند المسلمين، رافعين عن الأذهان الوهمة والتوهم والإهام. فالله تبارك وتعالى يقول: يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. فإنه جل وعلا يشير إلى قضائين له، أحدهما مبرم لا تغيير فيه، والثاني وقفي مترتب على ما سيقوم به العبد. فإن كان قدر له عمر معين فوصل رحمه وأحسن إلى مؤمن زاد الله عز وجل في عمره ونسئ له في أجله ودفع عنه مكروها أو قضاء كتب أن ينزل عليه، وبالعكس لو قطع رحمه وعمل ما يسخط الله تعالى في أمر معين نقص من عمره الذي كان قدر له لو لم يقطع رحمه. هذا هو البداء. أما علم الله تبارك وتعالى فقد سبق الأزمان والوقائع وتجاوز حدود الأوقات والأمكنة، وهو العالم بما كان وما هو كائن وما سيكون. والبداء حقيقته واقعة على العبد يظهر الله تعالى له فيبدو له أمر آخر. وإذا توغلنا أيها الإخوة الأفاضل في موضوع البداء، علمنا أن ما وقع في كلمات الأنبياء والمرسلين والأوصياء المستخلفين عليهم صلوات الله رب العالمين من الأنباء بالحوادث المستقبلية، فتحقيق ذلك هو أن المعصوم متى أخبر بوقوع أمر في المستقبل على سبيل الحتم والجزم ودون تعليق أمر على توقفه على عمل ما، فذلك يدل على أن خبره مما جرى به القضاء المحتوم وهو واقع لا محالة، لأن المعصوم مخبر من قبل الله تعالى، والله جل وعلا لا يخدع أنبياءه ولا أولياءه حاشاه سبحانه. أما إذا أخبر المعصوم نبيا كان أو رسولا أو وصيا بشيء معلقا على ألا تتعلق المشيئة الإلهية بخلافه ونصب قرينة متصلة أو منفصلة على ذلك، فذاك الخبر إنما يدل على جريان القضاء الموقوف الذي هو موضع البداء. وفي حياة السيد المسيح عليه السلام أمثلة على وقوع البداء في بعض أخباره سلام الله عليه، كما أخبر بموت رجل ثم لم يمت، فبين عليه السلام أنه أنسئ له في أجله لصلته رحمه قبل القضاء الموقوف بموته. أجل أحبة الإيمان، لقد كان للمشيئة الإلهية حكمها وحكمتها. ولمعرفة البداء بشكل أوضح لا لبس فيه، ينبغي أن نعلم أن الآيات الكريمة الشريفة والأحاديث المنيفة دلت على أن الله تبارك وتعالى قد خلق لوحين أثبت فيهما ما يحدث من الكائنات. أحد هذين اللوحين هو اللوح المحفوظ الذي لا تغير فيه أصلا وهو مطابق لعلمه سبحانه وتعالى، والآخر هو لوح المحو والإثبات، فتثبت بعض أقضيته ويمحى بعضها إذا نهض العبد بعمل بر معين أو عبادة خاصة تنتظر، كما في ليالي القدر المباركة إن وفق لها المؤمن وأدى فيها ما يحب الله تعالى، فربما كان له من الأرزاق ما لم تكن تثبت ومن الآجال ما لم يحتم قضاؤها، فيحظى في تلك الليالي الشريفة بألطاف الله جل وعلا فيزاد في أرزاقه ويمد له في العمر، وتنزل عليه وعلى المؤمنين بركات الغفور الرحيم من توبة على ذنوب وستر للعيوب ورحمات مدخرة في عوالم الغيوب. ربما يتساءل البعض ما هي جدوى الاعتقاد بالبداء يا ترى؟ والجواب إخوتنا العزة هو أولا إن البداء عقيدة قرآنية نبوية شريفة ينبغي الأخذ بها، أما ردها فذلك أمر يترتب عليه سخط الله جل وعز، ثانيا إن القول بالبداء هو اعتراف صريح بأن العالم واقع تحت سلطان الله وقدرته في حدوثه وبقائه، وأن إرادة الله جل وعلا تنفذ في الأشياء أزلا وأبدا. فإذا كان علم المخلوقين وإن كانوا أنبياء أو أوصياء لا يحيط بما أحاط به علم الله جل وعلا، فإننا سنسلم لله العالم بكل شيء من قبل ومن بعد، وهذا يقربنا إلى التوحيد الخالص ويبعدنا عن الاعتقاد أن الأنبياء عليهم السلام يعلمون الغيب بالانقطاع عن العلم الإلهي. وقد قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وثالثا، إذا علمنا أن هناك قضاء موقوفا على أعمالنا، فإن هذا العلم سيجعلنا جادين في الدعاء وطلب التوفيق، فلعل ذنبا لنا يمحى ولعل خيرا ينال إذا لم تبلغ بعض الأقضية الإلهية مرحلة الحتم، فهي بين المحو والإثبات، وما زالت الفرصة سانحة والرجاء محلقا فوق الرؤوس والأمل ماثل أمام العيون. فليقم العبد لله تعالى بطاعته وطلب مغفرته جل وعلا. وإلى لقاء طيب نافع آخر معكم أيها الإخوة الأحبة، نرجو لكم من صميم قلوبنا كل خير وسعادة وتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مسلم يا مسلم يا مسلم قد نلت العزة بسم الله وصرت ضياء. يا مسلم يا مسلم ارفع رأسك للعليا وابلغ آفاق الجوزاء. يا مسلم يا مسلم يا مسلم قد نلت العزة بسم الله وصرت ضياء. يا مسلم يا مسلم وتبعت ضياء المختار. يا مسلم يا مسلم وعشقت سبيل الأبرار. يا مسلم يا مسلم.
أقبل السعد وبالبشر اقترن فأزال الهم عنا والحزن. يوم ميلاد الولي المؤتمن والد الحجة مولانا الحسن.
أقبل السعد وبالبشر اقترن فأزال الهم عنا والحزن. يوم ميلاد الولي المؤتمن ولد الحجة مولانا الحسن.
حجة الله وصبط المصطفى مظهر الصدق وعنوان الوفا. هو لله ولي وكفى مفرد في الخلق والخلق الحسن.
أقبل السعد وبالبشر اقترن فأزال الهم عنا والحزن. يوم ميلاد الولي المؤتمن ولد الحجة مولانا الحسن.
لاح في أفق المعالي وازدهر فانتشى الكون سرورا بالقمر. عما سامر رأى بشر وغمر فانجلى من نوره كل دجل.
أقبل السعد وبالبشر اقترن فأزال الهم عنا والحزن. يوم ميلاد الولي المؤتمن
خالد الحجاج مولانا الحسن.
شبه طه في بهاء وجلال، والوصي الطهر في غر الخصال، كل ما فيه كمال في كمال، وهو معنا كل خير في الزمان.
ربنا السعد وللبشر اغترن، فأزال الهم عنا والحزن. يوم ميلاد الولي المؤتمن، والد الحجاج مولانا الحسن.
غمر الكون بنور باهر حين وافى بجبين زاهر، طاهر من طاهر من طاهر، ربه صفاه من كل دار.
ربنا السعد وللبشر اغترن، فأزال الهم عنا والحزن. يوم ميلاد الولي المؤتمن، والد الحجاج مولانا الحسن.
وهو عند الجود مثل المجتبى، والحسين الصبط فضلا وإبا، خصه الله تعالى بالهبا، وهو غوث الدين من كل الفتن.
ربنا السعد وللبشر اغترن، فأزال الهم عنا والحزن. يوم ميلاد الولي المؤتمن، والد الحجاج مولانا الحسن.
ولد الطاعات سجاد الزمان، وهو الباقر في عز المكان، وتراه في مقال وبيان، جعفر الصدق بنهج وسنن.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. بزشكيان يؤكد أن التسليم ليس في قاموس الإيرانيين، وهم سيصمدون حتى النهاية. القوات اليمنية تستهدف سفينة في خليج عدن لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. إصابة ثلاثة صهاينة بعملية دهس وإطلاق نار بالضفة الغربية واستشهاد المنفذ. أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الجمهورية الإسلامية لن ترضخ للضغوط الدولية، مشددا على أن الشعب الإيراني سيبقى صامدا حتى آخر نفس في سبيل الدفاع عن الوطن. وخلال حفل تكريم أبطال المنتخب الوطني للمصارعة بعد فوزهم ببطولة العالم في كرواتيا، قال بزشكيان إن الدول المتغطرسة تمارس علينا ضغوطا كي نتراجع ونستسلم، لكن الاستسلام ليس في قاموسنا داعيا إلى الاعتماد على القدرات الذاتية وتعزيز التعاون مع دول الجوار. وحول البطولة التي حققها الإيرانيون في مصارعتي الحرة والرومانية معا، ولم تحدث لبلد حتى الآن أشار بزشكيان إلى أن هذا الإنجاز بث روحا جديدة في المجتمع، وأثبت أن شبابنا قادرون على أن يكونوا نموذجا في العزم والجد والاجتهاد. صرحت بكين أن انسحاب واشنطن الأحادي من الاتفاق